بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، هذا اليوم إن شاء الله تعالى نستكمل ما تبقى من مسائل باب النشرة، وسيكون الحديث عن النشرة المأذون بها من جهة معناها وأقسامها والأدلة عليها وأمثلتها. فأقول وبالله تعالى التوفيق، إن النشرة المأذون بها، وإن شئت فقل إن النشرة المشروعة، هي ما دل عليها كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم من الرقى والدعوات والتعوذات والأدوية المباحة. هذا هو ضابطها أو تعريفها، النشرة المشروعة هي ما دل عليه كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم من الرقى والدعوات والتعوذات والأدوية المباحة. هذا التعريف إخواني وأخواتي مستفاد من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، الذي نقله الإمام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في آخر الباب. ومن هذا التعريف أيها الإخوة نأخذ أقسام النشرة من حيث حكمها، التكليفي، هل هي واجبة، هل هي مستحبة، عليكم السلام ورحمة الله، هل هي حرام، هل هي مباحة، هل هي مكروهة. فنقول إن أقسام النشرة من حيث حكمها التكليفي على تعريفها، بناء على تعريفها، تنقسم إلى قسمين. القسم الأول نشرة مشروعة مستحبة، وهي التي تكون بالدعوات وبالتعوذات أو بالقراءة أو الرقية الواردة في النصوص. فما جاء في النصوص من الأدعية أو التعوذات أو الرقية، هذا يقال له نشرة مشروعة، حكمها إيش؟ مستحبة. القسم الثاني نشرة مشروعة مباحة، وضابطها أن ينشر المسحور بما لم يرد من الأدعية أو الأدوية المباحة الخالية من المحاذير الشرعية. فما يؤتى به من دعاء ويتضرع به إلى الله عز وجل، وما يستعمل من أدوية مباحة خالية، أعني الأدعية والأدوية، من المحاذير الشرعية، هذه تسمى نشرة مشروعة مباحة. ولعل بالأمثلة يتضح إن شاء الله معنا أكثر. ما هي أدلة النشرة؟ سأذكر إخواني بعض النصوص، وتنصيص العلماء على أنها من النشرة. الدليل ثم أعقب ذلك بقول أحد أهل العلم. من هذه الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. رواه مسلم. العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. يقول القاضي عياض رحمة الله تعالى عليه في كتابه إكمال المعلم بفوائد مسلم، وهو أحد شروح صحيح مسلم، وكثيرا ما اعتمد عليه النووي رحمة الله تعالى عليه وينقل منه في شرحه على مسلم، يقول القاضي عياض: وفي هذا الحديث، يقول رحمه الله: وهذا الحديث وشبهه أصل في جواز النشرة والطيب بها. وهذا الحديث أصل، يعني دليل، في جواز النشرة والطيب بها. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: ويؤيد مشروعية النشرة حديث العين حق في اغتسال العائن، ويؤيد مشروعية النشرة حديث العين حق في اغتسال العائن. انتهى كلامه بشيء من التصرف. ما وجه الدلالة من الحديث على مشروعية النشرة؟ ما وجه الدلالة من الحديث على مشروعية النشرة؟ راشد، بما أنك يعني وايد غبت فنحن بنعطيك السؤال هذا. وإذا استغسلتم فاغسلوا، كيف؟ ها؟ زين، بعدين عقب الاغتسال يكون دول منه للمعيون. أحسنت. إذن نقول: وجه الدلالة من الحديث على مشروعية النشرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العائن بالاغتسال للمعين أو للمعيون. لماذا أمره بذلك؟ ليزول ما حل بسببه، يعني بسبب العائن، من الضرر على المعيون، وهذا من النشرة. وجه الدلالة إذن أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العائن بالاغتسال للمعيون إذا طلب منه ذلك، ليزول ما حل بسبب عين العائن من الضرر على المعيون، وهذا من النشرة. طيب، عرفنا إذن معنى النشرة المأذون بها، وعرفنا أقسامها، وعرفنا دليلها. هناك دليل آخر أيضا، وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيح، رواه البخاري ومسلم، وهو الحديث الوارد في سحر النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها: سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من بني زريق يقال له لبيد بن الأعصم، حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله، حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة وهو عندي، لكنه دعا ودعا عليه الصلاة والسلام، ثم قال: يا عائشة، أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه، أفتاني فيما استفتيته فيه يعني أجاب دعوتي، فأطلق على الدعاء استفتاء، لأن الداعي طالب والمجيب مفتي. فيخبر عليه الصلاة والسلام أن الله أجاب دعوته بعد أن تضرع إلى الله ولجأ إليه في أن يعرفه بمكان السحر الذي عمل له. ثم أخبر عليه الصلاة والسلام أنه أتاه رجلان فقعد أحدهما عند رأسه، قال: أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: مطبوب. مطبوب يعني مسحور. قال: من طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم. قال: في أي شيء؟ قال: في مشط ومشاطة وجف طلع نخلة ذكر. قال: وأين هو؟ قال: في بئر ذروان. بئر ذروان مكان في المدينة، بئر يعني مكان السحر في هذا المكان، في هذا الشيء، وهو يعني الذي يمشط به. قال: فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس من أصحابه، فجاء فقال: يا عائشة، كأن ماءها، يعني ماء هذه البئر، نقاعة الحناء. تعرفون الحناء كيف يستوي الماء إذا نقعنا في الحناء؟ هكذا صفة الماء لهذه البئر. أو كأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين. قلت: يا رسول الله، أفلا أستخرجه؟ في رواية عند البخاري قالت: أفلا تنشرت؟ أفلا تنشرت؟ وهذا وجه الشاهد. قال عليه الصلاة والسلام: قد عافاني الله، فكرهت أن أثور على الناس فيه شرا، فأمر بها فدفنت. قاضي عياض رحمه الله، بما أن الحديث في صحيح مسلم أيضا، قال عند هذا الحديث: وفيه حجة على جواز النشرة على أحد الروايات، إذ لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عملها، وإنما قال: أما أنا فعافاني الله. وهذا وجه الدلالة من الحديث على مشروعية النشرة الجائزة. فهذه بعض الأدلة أيها الإخوة، وهي واضحة يعني، ودلالتها أيضا ظاهرة. ما هي أمثلة النشرة المشروعة بقسميها: المستحب والمباح؟ قبل ذكر هذه الأمثلة إخواني، أنقل لكم كلاما عظيما للإمام ابن القيم رحمه الله، الذي يبين فيه أثر العلاج بالوسائل الشرعية عند حلول مثل هذه الإصابات والأضرار، كالسحر والعين والحسد والمس ونحو ذلك. يقول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: ومن أنفع علاجات الأدوية الإلهية، بل هي أدويته النافعة بالذات، عفوا، ومن أنفع علاجات السحر الأدوية الإلهية، هكذا يقول، ومن أنفع علاجات السحر الأدوية الإلهية. ما هي الأدوية الإلهية؟ الوسائل الشرعية التي بإذن الله تبارك وتعالى يتحقق معها زوال السحر. قال: بل هي أدويته النافعة بالذات، فإنه من تأثير الأرواح الخبيثة السفلية، ودفع تأثيرها، دفع تأثير الأرواح الخبيثة يكون بما يعارضها ويقاومها من الأذكار والآيات والدعوات التي تبطل فعلها وتأثيرها. وكلما كانت أقوى وأشد كانت أبلغ في النشرة، يعني في زوال هذا الشيء عن المرض عن المريض. قال: وكانت وذلك بمنزلة التقاء الجيشين، وذلك بمنزلة التقاء جيشين مع كل واحد منهما عدته وسلاحه، فأيهما غلب الآخر قهره وكان الحكم له. يعني منزلة أو الأدوية هذه الشرعية أو العلاجات الإلهية مع هذه الأرواح الخبيثة بمنزلة ماذا؟ الجيشين، منزلة الجيشين. قال: أيهما غلب الآخر قهره وكان الحكم له. فالقلب إذا كان ممتلئا من الله مغمورا بذكره وله من التوجهات والدعوات والأذكار والتعوذات ورد لا يخل به، تأملوا قوله لا يخل به، سيأتي معنا في آخر الدرس أن من أسباب الانتفاع بالوسائل الشرعية المداومة والاستمرار وعدم الانقطاع. قال: ورد لا يخل به يطابق فيه قلبه لسانه. وهذه قضية مهمة جدا، وهي التأمل فيما يباشره المرء من الوسائل الشرعية كالأذكار والأدعية. قال: كان هذا من أعظم الأسباب التي تمنع إصابة السحر له، ومن أعظم العلاجات له بعدما يصيبه. فكلام ابن القيم هذا يعتبر أيها الإخوة والأخوات كالقاعدة في هذا الباب. طيب، نقف على بعض الأمثلة التي أشار إليها الإمام ابن القيم رحمه الله بقوله: ودفع تأثيرها يكون بما يعارضها من الأذكار والآيات والدعوات التي تبطل تأثيرها. الأمثلة في الحقيقة كثيرة، ولعلها بإذن الله ما تخفى عليكم، لكن هو تذكير إلى ببعض الأشياء، تذكير ببعض الأشياء الواردة. وأنصح إخواني في خصوص هذه المسألة بالاستماع إلى الدورة التي أقيمت قريبا للشيخ جاسم حسين وفقه الله في كل بيت راق. فالأخ جاسم سدده الله يعني تعب حقيقة في إعدادها وفي التحضير لها، وستكون إن شاء الله دورات أخرى تعقب هذه الدورة في السنة القادمة بإذن الله عز وجل، من باب توعية الناس وتثقيفهم ومباشرتهم يعني للوسائل الشرعية بأنفسهم، وأن لا يلجأوا إلى الناس في طلب الرقية وفي سؤال الناس يعني الرقية. الأصل أن يرقي الإنسان أو يرقي الإنسان نفسه بنفسه. نقول: من الوسائل الشرعية من السور والآيات على سبيل المثال سورة البقرة. فسورة البقرة معروف فضلها يعني ومشهور أثرها في الحقيقة في هذا الباب. قد قال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. والبطلة هم السحرة، قيل سموا بطلة لأن ما يأتون به باطل فسموا باسم عملهم. ولا شك أن كل ما يأتي به السحرة فهو باطل. قال الله جل وعلا: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، والحديث مسلم وغيره. أيضا من الوسائل الشرعية سورة الإخلاص والمعوذتين، قراءتهما والنفث على موضع الألم أو مكان السحر من الجسد، فهذا له تأثير عظيم. يقول حافظ بن كثير رحمه الله في تفسيره: وأنفع ما يستعمل لإذهاب السحر ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم في إذهاب ذلك، وهما المعوذتان. كلامه رحمه الله عظيم. قال: وأنفع ما يستعمل لإذهاب السحر ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم في إذهاب ذلك، وهما المعوذتان. معوذتان طبعا مثال، وإلا في الوسائل كثيرة. يقول عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه: بين أنا أسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الجحفة والأبواء، إذ غشيتنا ريح وظلمة شديدة، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ بقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ويقول: يا عقبة، تعوذ بهما فما تعوذ متعوذ بمثلهما، تعوذ بهما فما تعوذ متعوذ بمثلهما. ولذلك أيها الإخوة، يعني يوصى في الحقيقة من أصيب بشيء من السحر ونحو ذلك أن يكثر من قراءة المعوذتين. ما استطاع إلى ذلك سبيلا، 50، 100 لا حصر لعدد معين، فكثرة تكراره لهما مع الإخلاص بإذن الله عز وجل له أثر في إضعاف السحر وفي إضعاف عمل الساحر، وهذا معروف يعني من واقع من أصيب بمثل هذه الأمور وباشر هذه الوسيلة العظيمة وهي قراءة المعوذتين. أيضا آية الكرسي حقيقة لها أثر بالغ في إذهاب السحر وإزالته، ولها أثر أيضا في دفع شر السحرة والشياطين، ولذلك شرع لنا أن نقرأها في اليوم كم مرة؟ 8 مرات. طيب، هات أبو عبد الرحمن، هذه 5. زين، الصباح المساء هذه 7، وبعد النوم هاي 8. فإن قال قائل 9 مرات ماذا نقول له؟ ها؟ لا، ما نقول زود من عنده، نقول هات الدليل. زود من عنده، لا كلام سوالف الشباب. ها، 9 مرات، والمرة 9 تقرأ في البيت، والحديث جاء عند الترمذي بسند صحيح. فمن أذكار البيوت حقيقة المهجورة قراءة آية الكرسي فيها، قراءة آية الكرسي فيها كل يوم بغض النظر في الليل أو النهار. طيب، فهذه 9 مرات تقرأ فيها آية الكرسي. أيضا خواتيم سورة البقرة، ومعروف الحديث الوارد فيها. وقراءتها من السنة كل ليلة أن يقرأها المرء في أي موضع من الليل، ودلت السنة أيضا على قراءتها في البيت، وأنها من الأسباب التي تحفظ بها البيوت وتصان المنازل بإذن الله عز وجل. أيضا أيها الأخوة، من الوسائل الشرعية في هذا الآيات المتعلقة بالسحر، الآيات المتعلقة بالسحر، وقد جاء هذا عن بعض السلف، ومنها ما نقله غير واحد من الشراح، يعني من شراح كتاب التوحيد، عن ليث بن أبي سليم رحمة الله تعالى عليه، قال: بلغني أن هؤلاء الآيات شفاء من السحر بإذن الله. والقرآن كله شفاء بلا استثناء، لكن بعض الآيات قد تؤثر في بعض الأمور على اعتبار صلتها بهذا الداء، ولا يجعل هذا قاعدة عامة، لكن يعني يكون هذا يعني في بعض الأمور. قال ليث رحمة الله عليه: بلغني أن هؤلاء الآيات شفاء من السحر بإذن الله، تقرأ في إناء فيه ماء ثم يصب على رأس المسحور. الآية التي في سورة يونس: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، إلى قوله: ولو كره المجرمون. يعني من آية 81 إلى 182. وقوله جل وعلا في سورة الأعراف: فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، إلى آخر الآيات التي تليها الآيات الأربع. وقوله أيضا: إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، ولا يفلح الساحر حيث أتى، من أي جهة أتى فإنه لا يفلح ولا يظفر بمطلوبه ومراده. هذا ورد عن يعني بعض السلف، ولا مانع من يعني قراءتها على الساحر، عفوا، ولا مانع من قراءتها على المسحور إذا علمت إصابته بالسحر. وعموم الآيات كما قلت لكم أيها الإخوة، عموم آيات القرآن كلها شفاء، لقول الله جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. قال سبحانه: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، إلى غيرها من الآيات. وهذه الآيات تدل على أن القرآن عام للشفاء من أمراض القلوب الحسية والمعنوية، وشفاء أيضا لأمراض الأبدان. فالقرآن شفاء من الشبه والجهالات والآراء الفاسدة، وهو شفاء أيضا لأمراض الأبدان من آلامها وأسقامها وما تصاب به، كما قرر ذلك أهل العلم. والحقيقة يعني كثيرا ما يتأثر المسحور بالآيات التي فيها العذاب، والآيات أيضا التي فيها بيان أوصاف الشياطين وضعفهم وعدم قدرتهم على تحقيق مرادهم إلا بإذن الله، والآيات التي فيها ذكر لعظمة الله تبارك وتعالى وتوحيده وإجلاله وبيان حقوقه جل وعلا وما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الحكيمة، يتأثر تأثر عظيم، ويزول إن شاء الله بإذن الله مع التكرار هذا السحر. فمثلا لو قرأ سورة النبأ، قول الله جل وعلا: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. هذه آيات عظيمة يا أخوة، كلها تدل على ماذا؟ على عظمة الله وكمال قدرته وقوته سبحانه وتعالى. وتكرارها وتتمة السورة أيضا يعني تؤثر بإذن الله عز وجل، وغيرها من الآيات. هذا فقط مثال، وكما قلت لكم القرآن كله شفاء. بداية سورة الصافات يعني فيها بيان لرد رب العالمين سبحانه وتعالى يعني كيد الشياطين وما يقومون به وما يلحقهم وما هي نهاية أعمالهم، فهذا له أثر بإذن الله مع تكرار هذه الآيات ونظائرها. أيضا إخواني، الاستعاذات الواردة في السنة من النشرة التي يستحب الإنسان أن يأتي بها وهي كثيرة، والإمام النسائي رحمه الله في سننه عقد كتابا سماه كتاب الاستعاذة، وأورد كثيرا من الأحاديث التي فيها استعاذات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الأمثلة على هذا الحديث الصحيح الذي فيه هجوم الشياطين على النبي صلى الله عليه وسلم واستعاذته عليه الصلاة والسلام بربه في رد كيده. يقول: سأل رجل عبد الرحمن ابن خنبش، حديث في السلسلة الصحيحة، كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كادته الشياطين؟ قال: جاءت الشياطين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأودية وتحدرت عليه من الجبال، وفيهم شيطان معه شعلة من نار يريد أن يحرق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فرعب، أصيب برعب عليه الصلاة والسلام. قال الراوي: قال جعفر: أحسبه قال: جعل يتأخر. قال: وجاء جبريل عليه السلام فقال: يا محمد قل. قال: ما أقول. قال: قل: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض وبرأ، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. قال: فطفئت نار الشياطين وهزمهم الله عز وجل. وهذا الحديث عظيم إذا وقفنا على معانيه، لا نجد شيئا إلا وقد استعاذ منه عليه الصلاة والسلام. فهذا مثال الاستعاذة، وهناك طبعا أمثلة كثيرة كما قلت. أيضا أيها الإخوة، من النشرة المستحبة كثرة الدعاء واللجوء إلى الله تبارك وتعالى والتضرع إليه في طلب الشفاء. قد مر معنا قبل قليل حديث عائشة في سحر اليهود للنبي عليه الصلاة والسلام. ماذا قالت؟ قالت: حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة وهو عندي، لكنه دعا ودعا. وهذا أمر مهم جدا، حقيقة فيه غفلة من قبل المسحورين، فيه عند المسحورين غفلة عنه، ولابد من تنبيه من وقع في السحر على هذا. كثرة الدعاء وكثرة التضرع إلى الله عز وجل، ومع مراعاة أوقات الإجابة، له أثر كبير جدا في فك السحر. وكم من سحر فكه الله عز وجل بكثرة التضرع والدعاء والإلحاح على الله تبارك وتعالى في فك السحر وفي إبطاله. يدعو الإنسان لنفسه بالشفاء، ويدعو أيضا على السحرة، ويدعو على الشياطين، يسأل الله جل وعلا أن يعني يبطل عملهم، وأن يرد كيدهم في نحورهم، وأن يهزمهم، وأن يسلط عليهم جندا من جنوده لقتلهم ولحرقهم، يسأل الله ذلك. والله جل وعلا سيستجيب لهم له بإذن الله عز وجل. أيضا من الأشياء المهمة أخواني في النشرة المستحبة كثرة التهليل، كثرة التهليل، وهو قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يقول عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك، رواه البخاري ومسلم. فكثرة التهليل حقيقة مهمة جدا، وذلك أيها الإخوة لما في التهليل من توحيد لله وإظهارا لعظمته وإعلان بالتعلق بالله وأنه إله حق واحد لا شريك له. هذا يزعج الشياطين ويؤذيهم إيذاء شديدا، خصوصا إذا صاحب ذلك أيضا يعني شيء من رفع الصوت، وهذا يعني بإذن الله تبارك وتعالى يؤثر في حال المسحور إلى الأفضل. من الأشياء المهمة التي لا بد أن يعني يعرف بها المسحور، وأن لها أثرا بالغا في فك السحر وإبطاله، تحقيق التوحيد لله عز وجل والاجتهاد في دراسة مسائل التوحيد والإيمان. وبحسب إخواني وأخواتي قوة امتلاء القلب من تعظيم الله ومعرفته وإجلاله والعلم بأسمائه وصفاته والخوف منه، يكون منه فرار الشياطين وتهرب منه الشياطين. ولذا أيها الإخوة لابد أن يعلم أن هذا من أعظم الأسباب، لأن الشياطين إذا هجمت على المرء المسحور أول ما تهجم على عقيدته وتوحيده وإيمانه، تريد أن توقعه بشتى الوسائل في الشرك والكفر بالله، توقعه في الوسوسة، تشككه في عقيدته وفي إيمانه، هل هو مسلم أو غير مسلم وغير ذلك. فالتركيز حقيقة على هذا من المهمات. وقد حدثني بعض الأخوة في بعض البلدان أنهم يعني يحتسبون الأجر عند الله عز وجل، فيمرون في بعض المرات على بعض الناس الذين أصيبوا بالسحر، قال: نأخذ معنا أشرطة أو محاضرات للشيخ الفوزان أو الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى رحمه الله الشيخ ابن عثيمين وحفظ الله الشيخ الفوزان. يقول: نعطيهم هذه المحاضرات بعد أن نقرأ عليهم ونتواصل معهم. قال: فيذكرون لنا أن لتلك المحاضرات أثرا كبيرا في راحتهم وفي رد كيد الشياطين وتخفيف يعني السحر عنهم. وهذا لا شك يعني أمر يعني لا يستغرب، لأن هذا الآن الموجود من السحر والعياذ بالله وما يحاك لهذا المسحور، إذا جاءه عارض أقوى منه وهو توحيد الله تبارك وتعالى وبيان حقوقه، لا شك يؤثر في المسحور بإذن الله. إذن بيان هذا الشيء من أقوى وأعظم الأسباب، دراسة التوحيد والاهتمام بالاعتقاد والعناية بمسائل الإيمان. ولهذا لا يستهان إخواني وأخواتي بدراسة التوحيد، لا يستهان بدراسة الاعتقاد، على الإنسان أن يجتهد في الدراسة لهذا الباب ما أمكنه، ويتعمق فيه، كلما تعمق فيه أكثر كلما زاد إيمانه، كلما تعمق فيه أكثر كلما عظم رب العالمين سبحانه وتعالى في قلبه. والإنسان إذا عظم الله جل وعلا وعظم حدوده سبحانه وتعالى وأقبل على الله جل وعلا بحسب توحيده وإيمانه واعتقاده الصحيح، هابته الشياطين وخافت وابتعدت عنه بإذن الله عز وجل. أيضا من الوسائل الشرعية أو النشرة المشروعة لفك السحر وإبطاله استخراج السحر من المكان الذي قد أخفي فيه، استخراج السحر من المكان الذي قد أخفي فيه، وهذا من الأعمال الهامة في فك السحر وإبطاله. ولما تكلم عليه الإمام ابن القيم يعني على السحر وما يبطله وذكر هذه الوسيلة قال: فهذا من أبلغ ما يعالج به المطبوب. لماذا؟ لأن الإنسان بفكه للسحر المعمول يبطله من أصله وجذوره، فلا يبقى للسحر أي أثر بإذن الله عز وجل. الوصول إلى مكان السحر قد يكون مع البحث والتفتيش والتنقيب في الأماكن الخفية غالبا في البيت التي لا تخطر على البال، وقد تكون في غير البيت، لكن مع البحث يهيئ الله تبارك وتعالى يعني الوقوف عليه برحمته وفضله. وقد يمن الله جل وعلا على المسحور برؤية صالحة يرى فيها يعني السحر، يرى فيها مكان السحر، وهذا كثير يعني ما يحصل بحمد الله لكثير من عباد الله تبارك وتعالى الذين أراد بهم اللطف وكشف الكرب. أيضا إخواني الصدقة والإحسان إلى الخلق والإكثار من صنائع المعروف له أثره البالغ الكبير في فك السحر وإبطاله، فللصدقة تأثير عجيب في الشفاء، ولصناع المعروف الأثر الكبير في دفع الشر وإزالته. قد قال عليه الصلاة والسلام: داووا مرضاكم بالصدقة. قال صلى الله عليه وسلم: صناع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات. إضافة إخواني إلى الاستقامة الصادقة والديانة الجادة والاجتهاد في الابتعاد عن المحرمات، لا بد من هذا، وهو باختصار لزوم تقوى الله جل وعلا، لأن مزاولة المحرمات أيها الإخوة يؤدي إلى تأخر الشفاء وإلى تسلط الشياطين. إذا أراد المسحور أن يزول السحر فلا بد أن يجتهد في بذل الأسباب المشروعة وفي إزالة المانع الذي يمنع إجابة الدعاء ويعني يمنع تأثير الرقى والتعوذات المشروعة، لا بد أن يجتهد في هذا وفي هذا، يعمل على فعل الأسباب ويعمل على إزالة المانع، فهذا بإذن الله له أثره. هذه بعض يعني النماذج والوسائل كثيرة غير هذا، يعني وسائل مستحبة. من النشرة المباحة وهي النوع الثاني، أمثلة النوع الثاني من النشرة، النشرة المباحة. النشرة المباحة كالدعاء بالشفاء وطلب العافية بأدعية لم ترد، والدعاء بما لم يرد إذا كان الدعاء سليما في معانيه وفي ألفاظه لا مانع منه، والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. سلامات عبد الرحمن، فيك صداع؟ تبغى ماي؟ عندي شاي أخضر في السيارة، عشان نبي شاي أخضر. طيب توكل علينا. أقول الدليل على هذا، على أنه لا مانع من الدعاء والرقية بما لم يرد إذا كانت قد سلمت من المحاذير الشرعية، قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. قال الربيع بن سليمان المرادي رحمه الله: سألت الشافعي عن الرقية. سألت الشافعي رحمة الله تعالى عليه، الإمام المعروف، عن الرقية، فقال: لا بأس أن يرقي بكتاب الله عز وجل وما يعرف من ذكر الله. لاحظوا قوله: وما يعرف من ذكر الله، يعني حتى لو لم يرد ما دام أن المعنى واضح ومعروف، وما دام أن اللفظ صحيحا فلا بأس به. وهذا الأثر رواه البيهقي في السنن الكبرى وإسناده صحيح، صححه النووي في شرح المهذب. أيضا من النشرة المباحة أخواني استعمال الأدوية وما شابهها من الأمور الطبيعية التي نفعها ظاهر، التي نفعها ظاهر وواضح، ليس الأمر خفي لا يدرى كيف استعماله وكيف طريقة التداوي به. وهذا ينقسم إلى قسمين: أدوية، يعني استعمال أدوية والأمور الطبيعية تنقسم إلى قسمين: قسم جاء الشرع به ووردت به النصوص، وقسم علم بالتجربة أثره على المصاب عند استعماله وأن له الأثر الطيب على المسحور. من أمثلة النوع الأول ما وردت به النصوص: زيت الزيتون، يقول صلى الله عليه وسلم: ائتدموا بالزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة، الحديث عند ابن ماجه وغيره. وحقيقة للزيت الأثر الطيب في إخراج السحر وفي شفاء المسحور، في إخراج السحر من الجوف، من البطن، إذا كان السحر مشروبا أو كان السحر مطعوما. ولهذا يعني هناك حالات من خلال التواصل مع المصابين يعلم أن الزيت يؤثر، إذا سبقت إذا سبق عفوا إذا سبق شرب الزيت القراءة، يعني يقرأ على المسحور فترة، نص ساعة، 20 دقيقة، ساعة إلا ربع، ثم يعني يشرب الزيت. طبعا في صعوبة، لكن لابد من يعني إجهاد النفس، عفوا من جهاد النفس في هذا، فهذا يؤثر بإذن الله عز وجل. أو أحيانا شرب الزيت على الريق، شربه على الريق مؤثر أيضا بإذن الله، ثم المتابعة في القراءة، وهذا يدعو إلى ماذا؟ إلى بإذن الله عز وجل دفع هذا السحر وإخراجه من الجوف. الحبة السوداء أيها الإخوة أيضا لها أثرها طيب، قد قال عليه الصلاة والسلام: الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، الموت، رواه البخاري. حبة السوداء إذا خلطت بالعسل تؤثر بإذن الله عز وجل، أو جعلت مع غير ذلك من الأمور المناسبة يعني أن تخلط به. ماء زمزم ماء زمزم له أثر طيب جدا جدا في يعني كشف هذه الشدة العظيمة وهي الإصابة بالسحر. ولذلك من الأشياء التي تلحظ على المسحورين أيها الإخوة أنه لا يكاد يرغب في ماء زمزم، بل يجد يعني كراهية للماء، ويجد صدود شديد عن الماء. أحيانا يرغب المسحور في شرب الماء لكن يجد صدود عنه. أحيانا من شدة الأذى ربما للمسحور في هذا ربما يعني يقوم الشياطين أو من يقوم على السحر من خدمة السحر بسكب الماء عن على المسحور، يحصل هذا. فالشاهد أيها الإخوة أن يعني ماء زمزم له أثر، وقد أخبر عليه الصلاة والسلام عنه أنه شفاء وأنه طعام طعم وشفاء سقم. لذلك من المهم جدا حال القراءة بالذات أن يعني يكثر المسحور من شرب الماء، يعني كل 5 دقائق كل 10 دقائق يشرب كأس يشرب كأس، وهكذا يؤثر جدا فيه بإذن الله عز وجل. أيضا العسل، العسل يؤثر بإذن الله خصوصا للسحر إذا كان أيضا مطعوما أو مشروبا. أيضا القراءة أيها الإخوة في ماء وشربه أو الاغتسال به، القراءة في ماء وشرب هذا الماء أو الاغتسال بهذا الماء. وقد في أرد في ذلك حديثان، حديث علي رضي الله تعالى عنه وحديث يعني ثابت بن قيس بن شماس وفي إسناده ضعف عند أبي داود. وهذا الأمر عليه جماهير العلماء، عامة العلماء على استحباب هذا الأمر ومشروعيته. يقول سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه مفتي الديار السعودية في وقته شيخ الشيخ بن باز، يقول في فتاويه: لا بأس في ذلك عندما سئل عن هذه المسألة، فهو جائز، بل صرح العلماء باستحبابه، وبيان حكم هذه المسألة مدلول عليه بالنصوص النبوية وكلام محقق الأئمة. انتهى كلامه. وبهذا أيضا أفتى الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين رحمة الله عليه، ومن المعاصرين الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى. كل هؤلاء أفتوا بجواز هذا. وقد جاءت آثار، جاء عن عائشة رضي الله عنها في مصنف أبي شيبة أنها كانت لا ترى بأسا أن يعوذ بالماء ثم ينفث عليه ويصب على المرضى. والإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه كان يقول بذلك ويعمله أيضا، كما جاء أو نقل ذلك ابن مفلح رحمه الله في الآداب الشرعية. أيضا إخواني الحجامة، استعمال الحجامة والمواظبة عليها تؤثر جدا في يعني كشف هذه الشدة وإزالة هذا الضر العظيم. ولهذا يشعر أحيانا المسحور بنشوة وارتياح في الحقيقة بعد عمل الحجامة. ولهذا المواظبة على الحجامة يعني لا يقل عن 2 مرات في الشهر بالنسبة للمسحور مهم جدا. والتنويع في الوسائل الشرعية لا بد منه، يعني لا يكتفي فقط بالقراءة وشرب الماء، ينوع في هذا وفي هذا. فتنويع الوسائل مهم في يعني تكثيف الأمر على هذا على السحر، لأن تكثيف الوسائل مع تنويعها بإذن الله عز وجل تكون أسرع في إزالة هذا البلاء، وكذلك القسط الهندي وغيره. لكن يعني حقيقة يعني ينصح بالتواصل مع من له خبرة ودراية بمثل هذه الأمور ممن يعني متمارس في الرقية، ولا بد الإنسان أن يلجأ إلى يعني الثقات، ولا يصل كل من هب ودب ممن تصدروا للرقية. هذه أمثلة أيها الإخوة مما جاءت به النصوص. وقت الأذان شيخ محمد دقيقة باقي. طيب، من النوع الثاني من الأدوية أو الأمور الطبيعية التي يعني نفعها ظاهر ولم ترد به نصوص من كتاب أو سنة، استعمال الثلج أو الماء البارد. فكثيرا حقيقة ما يتعب خادم السحر أو الجني الموكل أو الشيطان الموكل بالسحر بهذا. فأحيانا إذا بعد القراءة بالذات يعني الأنفع في هذا أن يقرأ على المسحور ثم يؤتى بالماء البارد أو الثلج. يطالب المسحور بوضع رجله في الماء أو بوضع رجله على الثلج. يقول لا أستطيع. لماذا؟ يقول أشعر أن فيه حرارة شديدة. وهذا طبعا من ماذا؟ من الشيطان. أعود فأقول أيها الإخوة أن للماء البارد وللثلج الأثر الطيب على المسحور، سواء بوضع الثلج على مواضع الألم من البدن أو بوضع الثلج بوضع الرجلين في الثلج. وينصح حقيقة من أصيب بذلك أن يستمر، يعني أحيانا قد يتأذى الخادم للسحر منه من الثلج فيوقف تأثيره على المسحور. لأجل ماذا؟ لأجل أن يترك هذا المعالج الأمر هذا. لكن أقول يستمر فيه، يعني مع القراءة بعد وضع يعني الثلج أو استعمال يستمر في القراءة، وهذا يؤثر بإذن الله وينفع. أحيانا أخواني أيضا استعمال التمر، تمر مع زيت الزيتون يوضع يعني التمر على مواضع الألم ثم يعني يزال، يوضع ثم يزال كأنك تلصق شيئا ثم تنزعه، بإذن الله عز وجل ينفع. أيضا السدر، ورق السدر دقه وتنظيفه ثم وضعه في ماء مقروء فيه ثم يغتسل به أو يشرب، بإذن الله تبارك وتعالى ينفع. وقد كشف الله عز وجل حقيقة حالات كثيرة مثل هذا. أيضا استعمال الطيب، طيب يعني المسك الأسود أو المسك الأبيض وضعه في ماء، خلطه بشيء من الزعفران، طبعا لا يكثر من يعني الطيب، يعني يضع قطرات بسيطة يسيرة 4-5 قطرات ثم يعني يخلط بالزعفران مع الماء، بإذن الله عز وجل يؤثر. هذه بعض يعني الأمور يعني التي تنفع بإذن الله. ماء المطر أخواني، ماء المطر أيضا التعرض له مما ينفع. المسحور بإذن الله عز وجل. ولعل هذا يعني يكون في الوسائل يعني الشرعية أو الأدوية الشرعية أقرب. فالله جل وعلا قد وصف المطر بأنه ماء مبارك، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعرض للمطر، وكان يقول إنه حديث عهد بربه عندما سئل عن سبب تعرضه للمطر أو تعريض بدنه للمطر، قال إنه حديث عهد بربه. فينصح المسحور بأن يعرض بدنه للمطر وأن يكشف على شيء من جسده أو يجمع له الماء ويغتسل به، وسينفعه الله تبارك وتعالى. كل ما تقدم إخواني وأخواتي هذه وسائل مما يعني أشار إليه الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه من أنواع النشرة المشروعة بقسميها المستحب والمباح. هذه الوسائل تحتاج من المسحور إلى أمرين. الأمر الأول التوكل على الله تبارك وتعالى في القيام بهذه الأسباب، والاعتماد الكامل التام عليه عز وجل، وأن تأثير هذه الوسائل والانتفاع بهذه الأسباب إنما يكون بإذن الله عز وجل وحده لا شريك له. وهنا نقول لابد على من أصيب بهذا أن يلتفت إلى المسبب والمؤذن بتأثير الأسباب وهو الله عز وجل، لا يلتفت بقلبه إلى السبب، إنما يبذل السبب ويعتمد على الله عز وجل. ولهذا يقول ابن القيم رحمة الله عليه في الجواب الكافي: والأدعية والتعوذات بمنزلة السلاح، والسلاح بضاربه لا بحده فقط، السلاح بضاربه. فمتى كان السلاح سلاحا تاما لا آفة به، والساعد ساعد قوي، والمانع مفقود، حصلت به النكاية في العدو. واضح كلام؟ إذا كان الإنسان قوي وكان السلاح أيضا جيد، فإذا حصل الضرب بالسلاح أثر أو لم يؤثر؟ أثر بإذن الله إذا كان إيش؟ إذا كان لا يوجد مانع يمنع من تأثير السلاح. هكذا الأدوية والتعوذات. إذا كان الإنسان الذي يقرأ على نفسه أو يقرأ على غيره قوي التوكل على الله عز وجل وقوي الثقة بالله تبارك وتعالى واستعمل هذه الأمور التي جاء بها الشرع، أثرت بإذن الله في هذا المسحور، وتأثر وانتفع بإذن الله هذا المسحور وزال ما به من الضرر إذا لم يكن هناك مانع، إذا فقد وانعدم المانع. لأن لابد أيضا المسحور أن يكون على تعلق بالله وعلى ثقة بالله عز وجل إذا كان غيره أيضا يعالجه. قال: ومتى تخلف واحد من هذه الثلاثة تخلف التأثير. الثلاثة إيش هي؟ قال رحمه الله: لابد أن يكون السلاح إيش؟ تاما لا آفة به، ولابد أن يكون الساعد قوي، ولابد أن يكون المانع مفقود. هكذا نزل هذه الأمور على شؤون الرقية والتعوذات واستعمال الأدوية. فإن كان الدعاء في نفسه غير صالح كما نبهنا على ذلك، أو الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه في الدعاء، وهذا موضوع التأمل والتفكر وإحضار الذهن والقلب في معاني ما يدعو وما يلجأ به إلى الله عز وجل، أو كان ثم مانع من الإجابة لم يحصل الأثر. وهذا كالقاعدة في الحقيقة أيضا في هذا الباب، كلام ابن القيم يعد قاعدة في هذا الباب لابد من تنبيه الناس عليه. لابد أن يكون الدعاء يعني مشروعا أو مباحا في نفسه صالح، الدعاء ليس فيه أي محذور شرعي، فإن كان فيه محذورا شرعيا لم يتحقق المطلوب. ولابد أن يكون القائم بالدعاء أيضا موقنا بالله، جامعا بين القلب واللسان عند القيام بهذا العمل. ولابد أن يكون اجتهاد في زوال المانع من إجابة هذه التعوذات والأدعية المباحة. فهذا الكلام أيها الأخوة لابد أن ندركه. إذن تحقيق التوكل على الله عز وجل أعظم سبب وأكبر وسيلة يزول بها بإذن الله هذا الداء ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الأمر الثاني المهم جدا هو الاستمرار والمداومة على مباشرة الوسائل الشرعية وعدم التراجع، ولو طال البلاء ولو اشتد يوما بعد يوم مع تكثيف وزيادة الوسائل لا يتراجع الإنسان أبدا. لماذا أخواني؟ لأن الإنسان بمباشرته للوسائل الشرعية يتعامل مع الوحي، والوحي حق لا خلل فيه أبدا، وإنما الخلل يرجع للإنسان نفسه في طريقة مباشرته لهذه الأمور، في ضعف توكله ربما على الله تبارك وتعالى، في التفات قلبه إلى غير الله جل وعلا إلى آخره. لابد الإنسان أن يفتش على نفسه في مثل هذه الحال، لكنه لا ينقطع. وليعلم الإنسان أيضا أنه كلما يعني شد واستمر وواظب وداوم كلما كان الفرج إليه أقرب بإذن الله عز وجل، فلا ينقطع، لأن السحرة وخدام السحر يريدون منه الانقطاع، لأن في مباشرة الوسائل الشرعية مقاومة لأعمالهم، وهم لا يريدون أن يقاومهم أحد على ذلك، بل يريدون أن يتفردوا بهذا المصاب ليتمكنوا منه. فلا بد من الاستمرار، ولا بد من المواظبة، لا بد من المداومة، ولا بد من الجد أكثر. وهنا أمر أيضا لا بد أن يدركه المسحور، وهو أن في مباشرته لهذه الوسائل والأسباب تعبد لله وقيام بطاعته وعمل بتوجيهات الشرع، فهي عبادة، وكل ما أمر الله تبارك وتعالى به وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة فهو عبادة. فالإنسان حقيقة بقيامه بهذه الأسباب يتقرب إلى الله ويرجو ما عنده سبحانه وتعالى. لذلك لابد أيضا من غرس هذا الأمر في نفس المصاب من مسحور أو مصروع أو معيون أو محسود غير ذلك، وأنك باستمرارك في هذه الوسائل يزيد قربك من الله عز وجل، ويتضاعف بإذن الله ثوابك وتكثر حسناتك، لأن قيامك بهذه الأمور ليس بالسهل، الإنسان يقاوم نفسه يجاهد أيها الإخوة. هذه الأمور تحتاج إلى جهاد كبير جدا جدا. كثير من المصابين يقول لا أستطيع أن أفعل شيئا، نقول لابد من جهاد نفسك في هذا، لابد من المقاومة في هذا. فنقول يعني الإنسان حقيقة يجمع بين عدة أمور ينال بها الثواب بإذن الله، يجمع بين جهاد نفسه، ويجمع بين يعني المباشرة لهذه الأسباب. فالجهاد للنفس في القيام بهذه الأسباب يؤجر عليه، وعمل هذه الأسباب أيضا يؤجر عليه، واستمراره أيضا يؤجر عليه. فإبداء هذه الأمور وإظهارها للمصابين من الأهمية بمكان، لأن هذا في الحقيقة مما يعني يغرس ويدخل في نفوسهم الفعل وحسن الظن بالله عز وجل. وإذا دخلت هذه المعاني العظيمة في النفس انشرح صدر المصاب وطابت نفسه وأحسن الظن بالله عز وجل وقوي رجاؤه في الله، فأثمر ذلك في نفسه قوة الرغبة والاستمرار في الوسائل الشرعية. هذه أيها الإخوة بعض يعني التنبيهات على بعض هذه الوسائل التي لا بد لنا من نشرها ومن إشاعتها ومن إفشائها في الناس، فغيابها عن الناس وفي أوساطهم، خصوصا مع انتشار الوسائل الصارفة لهم عن الحق، والوسائل الشرعية تجعلهم يعني لا يلتفتون إليها، وربما لا يسألون حتى عنها، خصوصا مع انتشار الآن ما يسمى بالطاقة وأمثالها التي في حقيقتها دجل وكذب وافتراء على الله وتعلق القلوب بغير الله عز وجل. وهذا لعل يأتي له إن شاء الله مناسبة نذكرها في حينها بإذن الله عز وجل. هذا ما يتعلق بها بشرح هذا الباب، وهو باب ما جاء في النشرة. أسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما نقول وبما نسمع، والله تعالى أعلم. وعدنا مع الدرس الثاني بعد صلاة العشاء إن شاء الله تعالى في كتاب الرياض الناظرة. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.